تكملة المسألة السابقة، قال ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة. موضوع المسألة هو نفس الموضوع السابق، وهو أنه العقد الخالي من المهر، إذا لم يذكر في العقد المهر فحينئذ ما هو حكمه؟ قلنا يصح بلا إشكال، وذكر بأنه لها مع الدخول مهر المثل، مع الطلاق قبله قبل الدخول لها المتعة. بعدين قال ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، لا يثبت كل شيء إذا طلقها قبل ماذا؟ قبل الدخول. هذا المطلب الظاهر أنه لا خلاف فيه، لا تستحق شيئا لا بالعقد لأن العقد لم يذكر فيه المهر، ولا باعتبار الدخول لأن المفروض ماذا؟ عدم الدخول، لا تستحق شيئا، لا المهر، لا مهر المسمى لعدم ذكره، لا مهر المثل لعدم الدخول، ولا المتعة لأن أدلة المتعة مختصة بماذا؟ مختصة بما إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، أما إذا مات أحدهما فحينئذ هي لا تستحق ماذا؟ لا تستحق شيئا. مروايات أكو كثيرة تدل على هذا المعنى، وهذه الروايات مروية في الباب 58 من أبواب المهور، الباب 58 من قديم الحديث الرابع في الباب نفسه اللي هي صحيحة عبيد بن زرارة، الحديث الرابع سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها. هذا محل الشاهد أنه لا شيء لها إذا لم يكن لها ماذا؟ مهرا. فإذا مات ولم يكن لها مهرا قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة، أيضا لعدم الدليل على ثبوت ماذا؟ ثبوت المتعة. كذلك الحديث السابع في نفس الباب اللي هي صحيحة زرارة، الحديث السابع قال سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج، أي الرواية تشمل موت الزوج وموت الزوجة، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها. هذه الرواية صريحة في هذا المعنى. كذلك الحديث الثامن في نفس الباب اللي هو صحيح السند لكن مو بالسند اللي ذكر الشيخ الكليمي بهذه الرواية، وإنما بالسند اللي ذكر الشيخ الطوسي. الشيخ الكليني يروي الرواية عن الحسن بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشة عن أبان بن عثمان عن ابن أبي عفور، المعلى بن محمد لم يثبت توثيقه في الرواية لطريق الشيخ الكليني غير تام سندا، لكن الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن فضالة عن أبان مثل الرواية السابقة، يعني عن أبان عن ابن أبي يعفور، وهذا السند تام ظاهرا، الرواية صحيحة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها، فقال إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها. الرواية أيضا صريحة في نفي المهر في هذه الحالة. الحديث 11 من نفس الباب أيضا الرواية معتبرة سندا، رواية عبيد بن زرارة يرويها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سباعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة ظاهرا معتبرة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه. هذه الرواية أيضا صحيحة، يعني صريحة في هذا المعنى. كذلك الحديث 21 في نفس الباب اللي هي رواية الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، حينما عبرنا عنها بالرواية باعتبار أن فيها محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل محل كلام محمد بن الفضيل، فيه توثيق وفيه تصريح بضعفه. الشيخ الطوسي على ما تخطر إذا ما مشتبه يصرح بضعفه، بينما الشيخ المفيد في الرسالة العددية يعد من الأعلام الذين مثلا يقوم بهم كذا ويجاوب الحلال والحرام، والذين يمكن مدح يكيد له سيل من المدح من الأعلام الموثوقين الذين يعتمد عليهم في نقل الأحكام أو في شيء من القليل، فالعبارة عدة معروفة. فيتعارض فيه المدح والذم، فيه كلام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها ميراث، لم يكن لها مهر إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا. هذا محل الكلام كما تدل عليه الرواية صريحا. كذلك الحديث 22 اللي هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها قال إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث، ثم يقول وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها. فالرواية صحيحة والمسألة واضحة ولا موجب للتوقف أكثر من هذا على هذه المسألة. ما هذا حصل على رواية هذا مو طلاق؟
لا رواية.
يعني بالتقع المناط. لا شلون؟
يعني تنتظر عند الزوج إذا قلنا حاول أن يحصل
لأنه تبعه مثل الجمر من الضرر
الزوج، الضرر مو طلاق. أنا ضرر
عدته هذا القياس الحنفي هو. شلون رفيع أحمر أخضر هو؟ يعني ما في احتمال فرق بينهما؟ هذا موضوع وذاك موضوع آخر. هذا موضوع طلاق إذا طلقها يمتعها، هذا توفى عنها الزوجة أو هي ماتت. هي ماتت شلون؟
نسكها.
هم يعني مو واضح كل شيء. إذا جزم بعدم الفرق أقوي، بس الجزم يعني حصل أيضا. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 1355. قال لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل، سواء كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد. وطأ الشبهة يتحقق في كل منهما، ما طمانة مرة يكون يطأها بعقد باطل يعقد عليها لكن العقد باطل ويطأها في الوطء يكون وطأ الشبهة، ومرة لا يطأها بلا عقد وطأ الشبهة كالمشتبه. المشتبه الذي يطأ امرأة بتخيل أنها زوجته مثلا أو أمته، هذا وطأ شبهة وبلا عقد ولا عقله. هذا يقول الوضع وضع الشبهة يوجب ماذا؟ يوجب استحقاق الموضوع شبهة ماذا؟ مهر المثل، سواء وطاها بعقد باطل أو وطاها بلا شنو؟ بلا عقد. أما إذا وطاها بعقد باطل، هنا أكو روايات تدل على ماذا؟ تدل على ثبوت المهر واستحقاقها للمهر، بل لم يصرح في هذه الروايات بمهر المثل، ما في تصريح بمهر المثل، لكن يفهم من الروايات أن المقصود كما فهم الفقهاء ذلك، أن المقصود بالمهر فيها هو مهر المثل. هذه الروايات مروية في الباب 17 من نفس أبواب المهور، الحديث 17 من أبواب ما يحرم بالمصاحبة، اشتبه. 17 من أبواب ما يحرم بالمصاحبة. من 17 من أبواب ما يحرم بالمصاحبة. الحديث 7 في الباب نفسه اللي هي معتبر سليمان بن خالد يقول قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها. هذا عقد شنو؟ فتزوج، هو يقول تزوج يعني عقد عليها، والعقد شنو؟ في العدة فاسد، هذا عقد فاسد. فقال يفرق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها، فلا شيء لها من مهرها. مسمى سنج يفرق بينهما، وإن كان ذهبها فلا المهر بما استحل من فرجها. سنج هذا قبل هذا، أصل الرواية تنطبق على محل الكلام. احنا نتكلم في ماذا؟ في وضع الشبه، في وضع الشبه. ولا بد ان نفترض ان هذا حينما دخل بها كان جاهلا بماذا؟ بانها تحرم عليه، وان العقد عقد فاسد. لا بد ان نفترض هذا. هذا ما مفروض في الرواية. الرواية يقول سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، تزوج امرأة في عدتها، قال يفرق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. هاي رواية. الرواية الثانية اللي هي الحديث 8 في نفس الباب، رواية أبي بصير، سند هموم متام بوجود علي بن أبي حمزة فيها، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال يفرق بينهما ثم تقضي عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. تقريبا مضمونها نفس مضمون الرواية السابقة. كذلك الحديث 21 في نفس الباب اللي هي رواية عبد الله بن سنان اللي يرويها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادر عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، أيضا محل كلامنا هو هذا الوضع مع العقد الفاسد، بالعقد الفاسد، قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها. أو نصفه إن لم يكن دخل بها. هذه الرواية الأخيرة الثالثة ظاهرة في ماذا؟ في أن المقصود بالمهر هو شنو؟ هو المسمى، لأنه أكو عقد عليها، عقد عليها تزوجها، ولا بد عادة يعني يكون الزواج بماذا؟ بمهر مسمى في نفس العقد. فهو يقول بأنه هذا إذا هذا تستحق إذا دخل بها يكون لها شنو؟ صداقها، لأن نحمل كلمة صداقها على من؟ على المهر المسمى الموجود في نفس العقد. أو نصفه إن لم يكن دخل بها، نصفه يعني نصف من؟ نصف صداق المسمى إن لم يكن دخل شنو؟ دخل بها. هذا حكم أنه عند عدم الدخول واضح تستحق النصف، المقصود هو تشبيه لماذا؟ نظير ماذا طلق قبل ماذا؟ قبل الدخول وطلق بعد الدخول. الطلاق قبل الدخول ماذا يوجب؟ استحقاق نصف المسمى، نصف ما فرض لها، فنصف ما فرضتم. كأنه هذا أيضا قد يحملنا أنه من هذا القبيل، أنه نصفه يعني نصف المسمى إن كان دخل لم يكن دخل فيها. هذا بها الاحتمال. الروايات السابقة قبل الساعة هذا مسألة أنه المسمى أو مهر النفل، قلنا خلنا نثبت أن الروايات تشمل محل الكلام. الروايات كلها العناوين الواردة بها هي عنوان شنو؟ عنوان تزوج امرأة في عدتها. الرواية الصحيحة دي سألت عن رجل تزوج امرأة في عدتها. وهذا هل نستفيد من هذه العبارة يعني تزوج امرأة في عدتها عالما عامدا حتى الوطء ما يكون وطء شبهة وإنما يكون شنو؟ زنا. واضح ماكو داعي للاستراحة، ماكو داعي للاستراحة. تزوج امرأة في عدتها سواء كان عالما بأنها في عدتها وعالما بأنه يحرم الزواج بها في عدتها، اللي هو لعله فرض نادر جدا أن يعلم الإنسان أنها في العدة ويعلم بماذا؟ بحرمة العقد على المرأة وهي فيها. مع ذلك يعتد عليها، هذا حالة نادرة عادة، لابد من أن الحالة الغالبة الشائعة أنه يتزوج امرأة إما جاهلا بالموضوع وإما جاهل بماذا؟ بالحكم. إما أنه يجهل أنها في العدة أو يعلم أنها في العدة لكن يجهل حرمة العقد عليها. هذه الحالة الغالبة والشائعة، وعلى كلا التقديرين الوضع يكون وضع شنو؟ شبه، لأنه بمجرد الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم يكون هذا الوضع وضع شنو؟ شبهة. فالرواية إما أن تختص بمحل الكلام أو لا أقل من أنها تشمله بماذا؟ بالإطلاق. تشمله بماذا؟ بالإطلاق. هذا الإطلاق مستكشف من ترك الاستفصال في جواب الإمام عليه السلام بالقاعدة اللي بيناها مرارا. هو لما يجي الإمام يقول بأنه رجل تزوج امرأة في عدتها، هذا يحتمل أنه هو عالم بالموضوع وبالحكم، يحتمل أنه جاهد بهما أو بأحدهما. الإمام في مقام الجواب عندما قال لها المهر ما قال الذي أنه هذا عالق أو وضع شنو؟ شبه. فبترك الاستفصال في جواب الإمام معنى أن جواب الإمام يثبت لكل محتملات السؤال، وهذا هو الإطلاق الذي نقصده في هذه الروايات. إذن هذه الروايات الاستدلال بها في محل الكلام تام لأنها تشمل محل الكلام. نجي إلى المسألة المهمة وهي أن المهر في هذه الروايات هل هو المهر المسمى في العقد الباطل أو لا مهر المثل؟ ومن الواضح أنها تترتب عليه ثمرة عملية، لأنه قد يختلفان اختلافا شنو؟ كبيرا جدا في الكثرة والقلة. فماذا تستحق هذه المرأة؟ الظاهر أنه المسألة خلافية مو واضحة كلش. بعضهم التزم بأن الواجب عليها الواجب لا والمسمى، فاستفاد من هذه العبارة كما قال الشيخ لا المهر يعني المهر الكلام عادية، والمقصود هو به المهر المذكور وياه فالعقد الباطل الفاسد، فلها المهر فتستحق المهر. والرواية الثالثة لعله أكثر وضوحا في هذا لأنها تقول فلها صداقها ويكون لها شنو صداقها، وبعدين يقول أو نصفه إن لم يكن دخل بها، لعل هذا يجعلها أوضح من الروايات السابقة في إرادة المسمى. لكن عبارة لما استحل من فرجها قد تكون قرينة معاكسة، يعني يقول بكل العبارات فلها المهر بما استحل من فرجها، في هيك عبارة عادة فلها المهر بما استحل من فرجها، هذه العبارة عادة تكون علما تكون في مقام بيان استحقاق مهر المثل، في مقام استحقاق مهر المثل عادة يذكر عبارة أنه لها المهر بما استحل من فرجها، يعني باعتبار أنه دخل بها حينئذ يكون يستحق ماذا؟ يستحق المهر المسمى. المسمى يستحق عادة ليش؟ بالعقد. المسمى يستحقه المرأة بنفس العقد، وإن كان لا يستقر إلا بشنو بالدخول كما تقدم، لكن استحقاق المهر للمسمى يكون بنفس العقد. استحقاق المهر للمرأة لمهر المثل يكون بيش كالدخول. فالمناسب للتعبير عن مهر المثل أن يقال لها مهر المثل بما استحل لماذا؟ بما استحل من فرجها، وإن كان العقد في المقام فاسدا بحسب الفرق واضح، لكن مناسبة للتعبير قد يستكشف منها أن المقصود بالمهر في المقام هو مهر الشنو؟ هو مهر المثل. وين؟ روايات التدليس. ايه اكو تعبير بما استحل في استحقاق المسمى بالدخول. صحيح. هاي يعني الأدلة الموجودة في المقام هي هذه، وفي الحقيقة نحتاج إلى جزم بأن المقصود بالمهر في المقام ما هو؟ هل هو مهر المثل أو مهر شنو أو مهر المهر تستحق المسمى؟ الجماعة بنوا على استحقاق مهر المتأخرين، يعني المقصود منهم بنوا على استحقاق مهر المثل، ودليلهم ظاهرا على هذا هو هاي المسألة أن المسمى ما يثبت إلا إذا كان العقد شنو صحيحا. أصلا ذكر المسمى في العقد الباطل ما لا أثر أصلا وجودك عدم، لماذا؟ لأن العقد هو أساسا ما لا باطل، فكأنه عقد كأنه دخل بها بلا شنو بلا عقد، لأنه عقد فاسد، فما لا أثر ذكر المسمى في العقد الفاسد ليس له أثر، وإنما المسمى يكون له أثر عندما يكون العقد عقدا شنو صحيحا. إذا كان العقد صحيحا هذا المسمى يكون له أثر، وأما العقد الفاسد فهو بحكم العدم فكأنه دخل بالمرأة بلا شنو بلا عقد، ومن الواضح أن الدخول بها بلا عقد يوجب استحقاق مهر شنو مهر المهر. وهذا لا بأس في هذا الاستدلال، لماذا؟ لأنه واقعا المهر العقد الفاسد بمنزلة العدم وبحكم العدم ما يترتب عليه أي أثر، واضح. فلا بد من افتراض أن المهر في هذه الروايات يقصد به مهر شنو مهر المثل، لأنه بعبارة أخرى لا فرق بين وضع المرأة شبهتان بعقد باطل أو وضعها بلا شنو بلا عقد كما سيأتي في الفرق الثاني، ما الفرق بينهم؟ شنو الفرق بين العقد الفاسد وبين أن يضعها بلا شنو بلا عقد؟ لأنه لا يترتب على عقده الفاسد أي أثر، فيكون حكمه حكم العدل، فيكون حال حال ما إذا وضعها شبهة بلا عقد، وسيأتي أنه إذا وضعها شبهة بلا عقد أن الثابت فيه هو مهر. هذه الرواية سندها موسى، الرواية الثانية أيضا سندها النبي علي بن أبي حمزة البطائني. فتلقى الرواية الأولى، الرواية الأولى لا يحضر لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل، مو بعيد أنه إشارة إلى مهر المثل، لأن مهر المثل أيضا معهود، وإن كان مو عهد ذكري لكنه عهد شنو ذهني، معهود مهر المثل لها المهر، يعني لها مهر أمثالها. وأما إذا كان الوضع شبهتان بلا عقد، وضع امرأة بلا عقد، واضح أن يجب المهر بلا إشكال، وهنا لا مجال للالتزام بأن الواجب هو شنو المسمى، بل يتعين أن يكون المهر هو ياهو هو مهر المثل بعدم العقد وعدم المسمى، حتى يتخيل أن الواجب هو دفع المسمى، بل يتعين دفع مهر المثل. هذا على القاعدة، واضح على القاعدة. ويدل على ذلك ويمكن الاستدلال على ذلك بروايات كثيرة الدالة على هذا بهذا المضمون، واردة بهذا المضمون، وهو مضمون أنه إذا التقى الختانان وجب شنو، وجب جملة من الأشياء، الغسل وجب العدة ووجب شنو وجب المهر، واحد الأشياء التي تجب بمجرد الدخول والإيلاج هو شنو هو المهر. والمقصود بالمهر في المقام في هذه الروايات المطلقة العامة هو مهر، يمكن الاستدلال بهذه الروايات على ذلك. صراحة علما إلى الزواج ليش مطلقة، سنقرأ الروايات، هذه الروايات موجودة في الباب 54 من أبواب المهور، بعضها مختصة بالزواج بلا إشكال، البعضها عامة. لا سنقرأ الرواية 54 فرض الحديث الثالث هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر. ليش يعني قصة الزواج؟ إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، واضح؟ ما بدا تخصيصها بالزواج، قالت الأمر أنه إذا كان هناك زواج صحيح وكذا فالمقصود بالمهر والمسمى، إذا كان الزواج ماكو زواج بلا عقد أصلا بمجرد التقاء الختانين يكون المهر مقصود به هو مهر شنو مهر المثل. أو الرواية اللي بعد اللي هي رواية الرابعة اللي هي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله أيضا إذا التقى الختانين وجب المهر والعدة والغسل، الآن قرأنا وجوب الغسل، ما يفرق فيه بين أن يكون التقاء